السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مسألة توقيت الجمع تقديما للمسافر، يعني هل يجوز له أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها قبل العصر بقليل ثم يجمع معها العصر جمع تقديم، أم أنه في هذه الحالة يجب عليه الانتظار حتى يدخل وقت العصر فيجمعهما جمع تأخير؟
يعني قصدك يأخر الظهر إلى قريب العصر ويجمع معها العصر؟
نعم صحيح، جمع تقديم.
نعم طيب، أبشر أبو محمد.
الله يجزاك. السؤال الثاني يا شيخ، إذا فاتتني صلاة الظهر بالمقر العمل جماعة ثم جاني شيء مفاجئ اضطريت للسفر فورا قبل أدائها، فهل يجوز أني هل يجب علي أني أصليها قبل السفر يعني صلاة الظهر، أم يجوز لي تأخيرها وجمعها مع العصر في الطريق، خاصة في وسط الطريق راح أكون يعني في منطقة يعني العصر راح أكون بمنتصف الطريق نفسه
إن شاء الله. محمد،
السؤال للشيخ، إذا كان هناك شخص مسافر لمدة يومين يجوز له الجمع والقصر أليس كذلك، ولكن هل له أن يصلي جمعا فقط أو قصرا فقط؟ كان يصلي الظهر في جماعة في أحد مساجد تلك الدولة فيكمل معهم ثم يعني يكمل معهم أربع ثم يقوم ويصلي العصر كذلك أربع، أو لازم الجمع بين الجمع يجمع بين الجمع والقصر كلاهما؟
أبشر يا محمد.
السؤال الرابع شيخ، ما هو آخر وقت لخروج صلاة الظهر؟ هل هي فعلا تنتهي عند أذان العصر أم قبل الأذان يعني بنص أو ربع ساعة؟ أدعنا يا شيخ نصليها بوقتها بالجماعة، الله يهدينا، والله أنا مقصري بس عاجل.
الله يهدينا وإياك يا رب، يبارك فيك.
آسف يا رب.
مرحبا. مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ على البرنامج. شيخ أنا عندي سؤال واحد بخصوص حديث من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة. السؤال شيخ، هل هذا الذكر مقيد بالعدد 100 ولا لا؟
سؤال محمد.
شكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
نعم. تفضل محمد من أبو ظبي. راح محمد، عنده سؤال ثاني. تفضل محمد. محمد من أبو ظبي راح. خلاص تفضل ابو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله ابو علي.
هل عرف ليش اشتريت شقه في عماره تحت الانشاء بلا اقساط، هل يجوز لي ابيعها قبل ما تكمل يعني قبل ما تكتمل العماره
ان شاء الله؟
شكرا.
عفوا. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
كان عندي سؤال بخصوص غسل الجنابة، هل يجب يعني غسل الأماكن مثلا اللي تكون الجلد متراكم فيها، أو مثلا غسل الدبر في الغسل، ولا يكفي فقط أن وقفت تحت الدوش يكون غسل مجزئ؟ جزاك الله خير.
مرحبا يا عبد الرحمن.
عسل.
أم جميل، أختي أم جميل تفضلي. تفضل أم جميل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل لي لو سمحت الشيخ عن ابني صار له كذا يعني كذا سنة سوي حوالي 3 سنين بدور على شغل لحد هلا ما هو محصل شغل. هو بالشرقة كل ما يجي كل ما شيء بده يجي شغله بصير يعني بده يشتغل ما في بسرعة يعني ما بيقبلوا شايف. وبعدين بقدم ما في رد. بس بدي أسأل الشيخ إنه في بدي رقية شرعية أي شيخ لو هون يروح لشيخ رقية شرعية لو سمحت.
شالم جميل
الله يرضى عليك يا شيخ.
أهلا وسهلا
يا مرحب
يا مرحب. طيب أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. الأخ أبو محمد من السعودية يسأل عن مسألة يعني يقول توقيت الجمع. يعني يقول مثلا هل يجوز للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها قبل صلاة العصر فيصليها ثم يجمع معها العصر جمع تقديم؟ أخوي أبو محمد من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك ووفقك الله لكل خير، جعلنا الله وإياك ممن يقيم الصلاة كما دعا إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أولا عندنا يا أبو محمد بالنسبة للقصر في السفر سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، لكن الراجح قول جمهور أهل العلم على أن الرخص على أن القصر سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في حديث واحد صحيح أنه أتم في السفر، فكان يقصر الرباعية إلى ركعتين، وهذا متقرر عندك وعند أغلب الناس ولله الحمد. لكني أنا قدمت بهذه المقدمة حتى أدخل على الشغلة الثانية وهي قضية الجمع. الجمع بارك الله فيك، يقول العلماء رخصة، الجمع رخصة، يعني القصر سنة والجمع رخصة. كيف رخصة؟ يعني الإنسان إذا احتاج إليها ترخص، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لهذا ذكر العلماء أن المسافر إذا جد به السير، يعني جد الآن هو ماشي في السفر ودخل عليه وقت الظهر، يقول ما يوقف علشان يصلي، واضح؟ وإنما يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمعها مع العصر، جمع تأخير، يعني يصلي بعد دخول وقت العصر ركعتين الظهر ثم ركعتين العصر. وأما إذا كان نازلا مثل ما يحصل بعض الناس الساعة 12 في محطة من المحطات يعبي بنزين بترول ودخل عليه أذان الظهر، الأفضل أن يصلي الظهر ثم يجمع مع العصر ما دام أنه سيكون بعدها طريق، يعني قد يصلي الظهر ثم يجمع مع العصر جمع تقديم، واضح؟ بارك الله فيك. يبقى الجواب على سؤالك، عموما ما فيها شيء إذا كان الإنسان الآن يعني في سفر ثم بعد ذلك تيسر أنه يقف وباقي على العصر وقت مثلا فأحب أن يصلي الظهر ثم يقدم مع العصر، من حيث الأصل ما فيها شيء، لكن الأفضل أنه ما يصليها بهذه الطريقة وإنما يصليها بعد دخول وقت العصر، خاصة إذا كان ما بقي على العصر إلا 5 دقائق ولا مثلا، يأخره حتى يدخل وقت العصر فيصلي الظهر أول ركعتين وبعدين العصر ركعتين. أما إذا كان في نصف الوقت ما فيها شيء، يعني هي كما أنه يجوز له أن يجمع في أول الوقت يجوز أن يجمع في وسط الوقت. أبو محمد من السعودية يقول أنا فاتتني صلاة الظهر في العمل ما صليتها وبعدين جاءتني سفرة مفاجئة، يقول هل يجوز لي أني أنا يعني أجل هذه الصلاة في السفر وأجمعها مع العصر لأني مضطر وسيدخل علي الوقت يعني في منتصف الطريق؟ أخوي الفاضل أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان مقيما فدخل عليه وقت الصلاة ثم سافر قبل أن يصليها، فأن يصليها في الطريق قصرا لا تماما، مثل حالتك أنت الآن انشغلت في العمل، دخل وقت صلاة الظهر، الموظفين صلوا، أنت بسبب الانشغال ما صليت، جاك تكليف عمل مباشر، ركبت السيارة وتيسرت في الطريق، في وسط الطريق حبيت أنك تصلي ركعتين ولله الحمد، حتى لو دخل عليك وقت الصلاة وأنت مقيم ولك أن تجمع العصر معها ما دمت في الطريق، بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول يعني شخص يسافر يومين مثلا، هل يعني له أن يجمع مثلا الصلوات أو يقصرها، أو ممكن يصلي صلاة تامة وصلاة مقصورة؟ يقول هل هذا يعني له قاعدة معينة مثلا كما فهمت من كلام محمد؟ ومحمد بارك الله فيك، أنا أعتقد بالمثال يتضح الاستدلال، المثال دائما سبحان الله تصوير المسألة يوضح لك ولغيرك ممن يشاهدني. أنت الآن تقول والله أنا مسافر، ثم أدركت صلاة الظهر مثلا في مدينة من المدن في الطريق وصليت خلف إمام 4 ركعات، نعم يجب عليك. أي مسافر يصلي خلف مقيم يجب عليه أن يصلي الصلاة تامة غير مقصورة، ما يخالف الإمام فيها، واضح؟ طيب الآن حاب أنك تجمع صلاة العصر، صح ولا لا يا محمد؟ الآن ما يلزمك أنك تصلي العصر 4 ركعات ما دامك أنك مسافر وما صليت خلف مقيم، الظهر هي اللي صليتها خلف مقيم، تقوم تقيم للصلاة طرف المسجد وتصلي 2 ركعات العصر. يعني ما عندنا قاعدة والله إذا صلى المسافر 1 الصلاتين تامة يلزمه أن يصلي الثانية تامة، لا، ما ممكن المسافر يصلي صلاة تامة وصلاة مقصورة. ما هي صورتها اللي شرحتها أنا قبل قليل؟ صليت الظهر خلف إمام مقيم 4 ركعات، ولما صليت لوحدك أو مع مسافرين صلاة العصر 2 ركعات، والحمد لله رب العالمين. أبو محمد يسأل عن آخر وقت لصلاة يعني الظهر، يقول هل هو مع أذان العصر أو قبل أذان العصر؟ أبو محمد بارك الله فيك، أنا بذكر لك المسألة شرعية يعني من ناحية الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. جمهور العلماء يذهبون إلى أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، لما تكون الشمس عمودية في كبد السماء وتبدأ بالحركة إلى جهة الغرب، خلاص بدأ وقت صلاة الظهر. ها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا دلوك الشمس، واضح؟ بعدين ينتهي وقت صلاة العصر في قول جماهير أهل العلم إذا أصبح ظل كل شيء مثله. كيف مثله يا أبو محمد؟ هذا الشخص، هذا الشخص تضعه وتشوف الظل، تعرف بأنك إذا وضعت الشخص بيصير الظل إلى جهة الشرق لأن الشمس حركتها إلى جهة الغرب، فتحسب زيادة على ظل الزوال اللي هو جزء يسير يخرج من الشاخص، سواء كان قلم ولا مسطرة ولا عصا ولا 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 أي شيء، هذا تشيله من الحسبة. ثم فلما تضع الشاخص بهذه الطريقة تضع طبعا خط، إذا وصل طرف الشاخص إلى الخط اللي حطيته أنت اللي هو الظل، ظل كل شيء مثله، يكون وقت الظهر قد خرج ودخل وقت صلاة العصر، واضح؟ وهذا يصرح للي في البر أو في البحر مثلا اللي ما عنده ما يسمعون الأذان. أما الآن فمن الله علينا وعلى الناس جميعا بأذان العصر. أذان العصر هذا يا أخوي أبو محمد وضعه لجان مختصة من العلماء ومن الخبراء ومن الفلكيين، يعني ما ظهر بسهولة، فهم حسبوا هذه الحسابات بدقة. ولذلك أنت الآن إذا دخل إذا سمعت الأذان أذان العصر خرج وقت صلاة الظهر، وما عندنا فاصل بين الظهر والعصر، يعني ما يجي واحد يقول والله في فاصل 5 دقائق بين وقت الظهر ووقت العصر، لا، متصل الوقت، متصل بين الظهر وبين العصر وبين العصر والمغرب وبين المغرب والعشاء، الفجر الوحيد اللي ما هو متصل مع الظهر، واضح؟ بارك الله فيك. محمد من أبو ظبي بارك الله فيه سأل عن حديث من قال سبحان الله 100 مرة فله في يوم له 100 ناقة إلى آخر الحديث، يسأل يقول هل هذا الذكر مقيد بهذا العدد؟ أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، الحديث نعم فيه ظاهره التقييد بهذا العدد من قال 100 مرة، لكن جاءت أحاديث أخرى تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الزيادة، لكن الزيادة لها أجر مستقل عن هذه، بمعنى أنك إذا أتيت 100 تسبيحة فلك بها 100 ناقة مثلا في يوم، هذه للمئة، فإذا زدت على هذا العدد لك أجر هذه الزيادة بارك الله فيك. أبو علي من العين يقول اشتريت شقة في عمارة لم تكتمل بعد، هل يجوز لي أن أبيعها؟ أبو علي من العين بارك الله فيك، أولا أخوي الفاضل من حيث الأصل هذه الشقة جوزت لك وذلك للحاجة، وإلا هي من حيث الأصل ما يجوز، يعني ما يجوز للإنسان أن يشتري على الخريطة، هذا ابتداء أصلا. لماذا؟ لأن هذا بيع مجهول، هذا بيع مجهول ومعدوم. لكن عندنا قاعدة في الشريعة ما يتعلق بالاستصناع، فهذا نوع من أنواع الاستصناع. يعني مثل الآن أنت عندك بيت وحاب تشتري أبواب مثلا، الأبواب هذه غير موجودة، فتذهب بعقد عند النجار سوي لي 20 باب 30 باب للفيلا للبيت، يجوز هذا. يجوز لماذا؟ استصناع لحاجة الناس. والفقهاء يقولون هذه جوزت على خلاف القياس، والواقع أنها جوزت على وفق القياس وليس على خلاف القياس، واضح؟ فيجوز للإنسان المحتاج إلى شراء شقة مثلا على الخريطة مثل ما يسمونها الآن، بشرط أنه ما يبيعها حتى يملكها ملك كامل، يعني سلم المفاتيح مثل ما يقولون بالعامية، سلم المفاتيح. أما يبيعه على الخريطة ما اكتملت أو اكتمل جزء منها، ها، فإنه لا يجوز في مثل هذه الحالة، ولا يجوز التجارة بمثل هذه الطريقة. أنت جوزت لك الشريعة أن تشتري شقة على الخريطة لحاجتك إليها، أما أن تتاجر بها ويتاجر غيرك بها وما اكتملت، هذا بيع ما لا يملك بارك الله فيك، ما يجوز. عبد الرحمن من دبي يسأل عن غسل الجنابة، يقول يعني هل يلزم المغتسل أن يعني يغسل بعض الأماكن وبعض الأشياء المتراكمة على البدن؟ عبد الرحمن من دبي بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا أعرفك يا عبد الرحمن، ها، وأعرف أسئلتك، لكن أنا سأجيبك جواب يتناسب مع يعني ما تسأل عنه دائما. يا عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان عليه جنابة فإنه يعني يعمم بدنه بالماء فقط، بحيث أنه يعني يقف تحت الدش ويجعل الماء يأتي على بدنه كاملا، ويتعاهد الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء مثل تحت الإبطين وباطن الركبتين والسرة مثلا، ويطلع ولا يوسوس في هذا الأمر، واضح يا عبد الرحمن؟ ما في داعي. طبعا أنا شرحت مرة أو مرات وليس مرة الغسل المجزئ والغسل الكامل. الغسل المجزئ ما هو؟ أن تعمم بدنك بالماء على أي صفة من الصفات، يعني مثلا لو رحت البحر وغطست في البحر بنية أنك ترفع الحدث وتمضمضت واستنشقت، خلاص ارتفع عنك حدث الجنابة. لو رحت للنهر، لو رحت حوض ماء مثلا، حوض ماء وغطست فيه سواء مع رأسك مع قدميك مع أي جهة، لو بدأت الغسل من أسفل إلى أعلى، من أعلى إلى أسفل، من المنتصف إلى أسفل، من المنتصف إلى أعلى، هذا كله مجزئ، وليس هناك داعي إلى قضية التفتيش والتنقيب ولا والله لعل هنا جزء ما وصله الماء أو كذا، هذا كله من الوسواس. الغسل الكامل أنك تتوضأ قبل الاغتسال ثم تحثو على رأسك 3 حثيات من الماء، تبلغ الماء أصول الشعر، ثم تغسل شقك الأيمن من الرقبة إلى أسفل القدم، وشقك الأيمن من الرقبة إلى أسفل القدم، ثم تعمم مرة أخرى الماء، تعمم بدنك بالماء حتى يصل الماء إلى كل جزئية من جزئيات بدنك، واضح يا عبد الرحمن؟ التزم هذا بارك الله فيك. عبيدة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك شيخنا؟
أهلا وسهلا عبيدة.
شيخ عزيز بعد إذنك في كم سؤال عندي.
تفضل أخوي.
أول سؤال بالنسبة للاختيار مذهب، واحد يتفقه على كتاب معين. أنا نعم. سألتك من قبل أنه أنا أخذت عجب صعوبة في الرجوع المذهب، نصحتني بكم نصيحة والحمد لله في استفادة. فصار في عندي مشكل أنه في المذهب نفسه في نلاقي روايات أو وجه أو ترجيح لإحدى الروايات عن الأخرى أو أكثر من رواية، فشلون الطريقة أني أطلع من موضوع أنه قام أخذ رخص بالمذهب، يعني إذا رقيته أكثر من رواية لنفس الموضوع، فكيف طريقة أني ما أطعني القامة أتنقل بين الرخص بين الرواية هاي والرواية هاي
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ عزيز، تكسر أحيانا لما نناقش طلاب علم آخرين أو ناس عامية أو كذا، إذا تستشهد بأقوال شيخ فلاني من درس معين أو من محاضرة فلانية بحول موضوع معين يخص أمور الحياتية أو أمور العقيدة أو الأمور المختلفة، صارت الموضة حاليا أنه أنت ترمى باسم الشيخ، فيقولون فلان كذا تابع للشيخ، فلان يعني من اسم الشيخ ينعطى لقب، فأصبحت تشكل هذه مسألة يعني عظيمة بين طلاب العلم.
نعم إن شاء الله. عبيدة،
السؤال الثالث الأخير بعد إذنك شيخنا، أحيانا بالدروس تكون قديمة لبعض المشايخ يعني من أكثر من 3-4 سنوات أو 5 أو حتى أكثر، ألاقي فيها مثلا يعني الشيخ يكون سهى في معلومة أو قال معلومة يعني فيها أصبح مثل خطأ البسيط، أحيانا يكون خطأ يعني له قيمته، فما في طريقة أتواصل مثلا مع هذا الشيخ أو المحدث اللي تكلم، فتبقى هذه المعلومة محفوظة في السجلات على اليوتيوب في الدروس، فكيف طريقة معينة يعني تنصحنا أن نواجه بها هذا المشكل؟
شالي عبيدة بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا ومسهلا، تفضل مرعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي. أهلا وسهلا. مرحبا أختي.
الله يحييك. أبغى أسأل، عندي سؤالين أبغى أستفسر عن سورة عبسة في البداية.
نعم.
يعني إن جعلك العمى. وأبغى السؤال الثاني، الله يحفظك، إيش حكم الصلاة في السيارة الفريضة مش النافلة؟ لأنه أنا مشواري بعيد، عبال ما أوصل للمشوار اللي أنا أبغاه يكون مغرب، وخاف إنه يروح علي صلاة المغرب، فحابة أصلي في السيارة، هل أنا أعيد الصلاة لمن أرجع المنزل أو تكون صلاتي صحيحة؟ بس استفساري بهذا الشيء وشكرا لك يا شيخ.
أمرعد سؤالك نعم. الأول قلتي عن سورة عبس، ما فهمت إيش يعني سؤالك عن عبس؟
أنا أبغى إيش تفسير عبس وتولى إن جاءك الأعمى.
تفسير طيب، أبشري يا أمرعد.
لأني أنا بسمع كثير بتفسير فحب أسمعها منك. الله يرضى عليك.
أبشري يا أمرعد أبشري.
شكرا لك، تسلم. شكرا، جزاك الله خير.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام وبركاته.
عندي سؤال، بس أنا حين من سكان عجمان.
إيه.
حلو، وداوم في أبو ظبي.
إيه.
أداوم 5 أيام وأرجع. البعض يقول يستوي أجمع وأقصر، والبعض يقول ما يستوي أجمع وأقصر. وأنا يعني ساكن هناك عن يعني شقة عن طريق الدوام. فبس أنا هذا سؤالي.
أبشر يا محمد.
هل يجوز أسمع أجمع وأقصر ولا لا؟
أبشر.
مشكور.
مرحبا مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعزك يا شيخ ويعلي شانك في الدنيا والآخرة.
آمين، جزاك الله خير.
معليش الشيخ، بس أنا أشكل علي موضوع أمس في ردودك على الواتس، الله يجزاك خير، كان على موضوع شراء الخدمة، إنه واحدة اتصلت تسأل أو إنه أرسلت سؤال تسأل إنه خدمتها ما اكتملت. أنا أشكل علي يا شيخ، بس عندي استفسار معليش يعني.
تفضل.
نتعلم منكم بس.
تفضل.
هل أنا هل هي ليست شراء مال بمال يا شيخ، هي شراء مدة.
نعم.
يعني هي الآن بتشتري مدة، ولا يعني هي الآن لو دفعت المبلغ مثلا، لنفرض أنه باقي لها 5 سنين على التقاعد.
نعم.
هي لو دفعت المبلغ ما حتصرف الآن، هي حتصرف بعد 5 سنين. فأنا أشكل علي أنها هي بتشتري مدة، ما بتشتري مال بمال يعني.
نعم.
الله يجزاك خير.
مرحبا.
معلش سؤال ثاني.
تفضل.
الله يرحم والديك. الآن في جمعية مسويتها جهة حكومية، جمعية يعني زي جمعية اللي الموظفين يتداولونها بينهم.
أي.
بس حاطين مبلغ تأمين بسيط يعني ريالات. أنا أشكل علي موضوع التأمين، هل هو يتعلق بموضوع الجمعية أو لا؟
كيف تأمين الريالات؟ ما فهمت.
يعني الآن الجمعية مثلا ب1000 ريال.
أيوة.
على لعشر أشخاص. هم ياخذوا تأمين على أساس أنه لأي ظرف من الظروف ياخذوا تأمين من مع كل 1000 مثلا لنفرض 10 ريال.
أيوة.
إنه هذه جهة تكافلية يعني. آه. هم على أساس إنه لو يعني تخلف أحد أو شيء أو لا سمح الله وفاء، هي ما حيتخلف لأنه المبالغ هم اللي بيصرفوها، بس احتمال وفاء يمكن.
وفيها فتوى يا أخوي أبو محمد؟
لا لا لا.
عندهم لجنة شرعية شيء يعني؟
لا ما أعرف والله يا شيخ، لأنها هي جهة حكومية فما أعرف. يعني.
طيب أبشر أبو محمد.
الله يرحم والديك.
والديك مرحبا لك. مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا مرحبا.
السؤال الأول، هل الملائكة اللي يكتبون في كلام، مثلا أنا بسافر مكة، مثلا أنا يعني عجمت فلان، هل هذا الكلام يكتب ولا الكلام اللي يحسب بس؟
الملائكة قصدك يكتبون أعمال الإنسان قصدك؟
إيه
إيه إن شاء الله.
إذا نزعت الشراب مثلا هل ينتقض الوضوء؟ وإذا كان في الشراب يعني خرق بسيط يعني تغطيه الأحذية، هل هي جايد؟
إن شاء الله.
في شخص بقرب شخص دراهم.
كيف؟
درهم.
كيف؟
وبعدين الشخص هذا الأول قال أنا بعطيك الدرهم لكن بحسبها
أبو محمد،
يعني بالذهب وبالفضة على حسب قيمة الدراهم اللي بعطيك
إياها. يا أبو محمد. يا أبا محمد.
أبو.
أنت تكلم، أنت تشاهدني ولا تكلمني من الهاتف فقط من دون تلفزيون؟
شوفك أيوه.
هاي بسألك أقولك محمد، السؤال الثالث ما فهمته، أعد السؤال الثالث لو سمحت.
الثالث يعني شخص بيقرب شخص فلوس دراهم يعني.
إيه.
بس قال أنا بحسب هذا الدراهم كم ثمنها يعني ذهب أو فضة، وبسجل هذا ذهب بقيمتها يعني بقيمتها، وما الحكم؟
يعني أثناء عقد الـ 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 القرض قال له بسجل لك ذهب.
أيوة أثناء عقد القرض وقت ما يسلمه.
والسداد كيف يكون؟
السداد يقول نفسه بيكتبها ذهب
يسلم ذهب ولا يسلم قيمتها؟ يسلم
كم تساوي ذهب الآن؟
إيه.
يبقى بعدين ترجع لنا.
طيب أبو محمد بارك الله فيك.
الله شكراً. شكراً.
طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أم جميلة من الشارقة بارك الله فيها تسأل، تقول عندها ابنها من 3 سنوات وهو يبحث عن عمل، كلما تقدم إلى عمل ما يوفق، تسأل تقول هل هناك رقية شرعية؟ أختي أم جميل بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن ييسر لابنك العمل النظيف الطيب الذي يرتزق منه ويرزق منه بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا أختي الفاضلة، لابد أن نعلم قضية، وهي أن الرزق مكتوب كما أن الأجل مكتوب، يعني هذه مسلمة من المسلمات عند أهل الإيمان والإسلام، أن الرزق يأتي الإنسان والله لو كان في بطن جبل لدخل عليه الرزق، ولو كان في بيته ما عمل ليأتيه الرزق الذي كتبه الله عز وجل له. ولهذا لابد لابنك أن يتأمل قول الله عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حتى قال بعض العلماء ليس هناك آية في القرآن فيها من هذه المؤكدات إلا هذه الآية، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لابد حقيقة لابنك أن، وأنت أيضا، أن تعيشي على هذه العقيدة، وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الأمر الثاني بذل السبب، يعني الله عز وجل صحيح قدر مقادر كل شيء لكنه أمر ببذل الأسباب. السبب أن ابنك يسعى بنفسه يدخل على مواقع الوزارات والشركات والمنشآت، أو يذهب برجله مثلا ويقدم هنا ويقدم هنا، وما قدر له سيأتي، ما قدر له سيأتي. أهم شيء أنه يبذل السبب، فإذا بذل السبب فقد توكل على الله عز وجل التوكل الكامل، لأنه أصلا هو كما ذكرت في الأولى أنه موقن بأن الرزق بيد الله عز وجل. الأمر الآخر الدعاء هذا عظيم، لهذا الإنسان يدعو اللهم ارزقني من واسع فضلك، اللهم افتح علي خزائن فضلك وجودك، اللهم يسرني لليسرى وجنبنا العسرى مثلا، أدعية وأنت تدعين لابنك يا أختي الفاضلة. ولذلك الدعاء طيب. موسى عليه الصلاة والسلام لما سقى للفتاتين وتولى إلى الظل ماذا قال؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لما أنزلت إلي من خير فقير. فدعا الله سبحانه وتعالى، وكان الأنبياء يدعون الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الدعاء في أشياء كثيرة ومن جملتها الرزق، طلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى الرابعة وهي قضية الاستغفار. الاستغفار طيب، يعني قول لابنك يكثر من قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مثلا، يكثر من هذا. لأن الله تعالى قال على لسان العبد الصالح نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيكثر من الاستغفار، ويكثر أيضا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنه صلى في الليل وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله حاجته هذه الخاصة، ستجدين سبحان الله ما يفرح قلبك وقلبه بإذن الله جل وعلا. في مسألة أخرى يا أختي الفاضل أم جميل أختم بها، وهي أن لاحظنا بعض الشباب لما يريد العمل يعني يهدف إلى عمل معين، يهدف إلى عمل معين، مثلا يريد عمل مكتبي، يريد عمل كذا مثلا، وقد يكون رزقه في عمل آخر ما تدري، قد يكون رزقه في عمل آخر. من بعض الناس الآن يريد عمل مريح، وهذا يعني هذا مشروع، يعني الإنسان أنه يطلب عمل مريح وكذا، لكن هل بالإمكان كل إنسان يحصل على عمل مريح؟ ما بصحيح. لذلك بارك الله فيك أنا أنبه ابنك إلى قضية، وهي أن قد يكون رزقه المحبوس الآن الذي ينتظره موجود في سوق الخضرة، ولا موجود في سوق السمك، ولا موجود في مثلا مكتب عقاري، ولا موجود في يعني سوق الأغنام مثلا. أنا أضرب مثل، ما يروح ابنك يروح يشتغل في سوق السمك، أنا أضرب مثل. فأنا قصدي أن بعض الناس قد يكون يتجه إلى الرزق والرزق وراءه في الشارع الذي وراءه، قد يتجه يبتعد يعني يضع تصورات والرزق قريب منه عن يمينه. لذلك بعض الناس يقول يا أخي كيف أنا أشتغل وأنا عندي شهادة؟ طيب ترضى تبقى عاطل؟ وبعض الأشياء اللي يستنكف منها بعض الناس والله كنز، تحتها كنز من الكنوز. فالعيب الشغل ليس عيب، العمل في 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 أي شيء من هذه الأشياء ليس عيبا. الصحابة عملوا في أشياء من هذا القبيل، عملوا كانوا كما تقول عائشة عمال أنفسهم، يعملون بأيديهم رضي الله عنه. فأنت أكثري له من الدعاء، وهو يحاول أن يوسع يعني دائرة الفهم والتصور لمسألة العمل، وسيرزق بإذن الله، وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بالرزق الحلال. عبيدة من سوريا يقول يعني بالنسبة لتدرج طالب العلم في طلب العلم الفقه مثلا، يقول أنا سبق أني سألتك في مسألة التفقه، ذكرت لي يعني أن يبدأ بكتاب معين. يقول يواجهني أحيانا مسألة الروايات والأوجه وكيفية الترجيح وشيء من هذا القبيل، يسأل يقول يعني أنا أعتبرها يعني كما فهمت من عبيدة بأن عائق، يقول كيف العمل وكيف التصرف. عبيدة بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يوفقك للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في عمرك وعملك، وأن يجعلك من طلبة العلم الأخيار الأماثل الذي ينفع الله عز وجل بك العباد والبلاد. وحرصك هذا على مسائل العلم دليل على أنك في الطريق الصحيح ومتوجه اتجاه صحيح، وهذه نعمة أنت في عبادة طوال عمرك وطوال وقتك. يا عبيدة أنا ذكرت لك بأن طلب العلم يعني لما جينا إلى الفقه مثلا خاصة هي سلم يرتقي الإنسان درجات السلم، ما يقفز ولا يأتي إلى الشيء من أعلاه، وإنما يأتي هكذا. هذا البناء العلمي، البناء المعرفي، هذا الطريق الصحيح. يعني ما يمكن لأحد أن يفهم الفقه بأن يذهب إلى مثلا الخلاف العالي أو يذهب إلى المطولات مثلا، إنما يبدأ حبة حبة مثل ما يقولون، أو درجة درجة. واضح. أن تختار متن من المتون الفقهية التي فيها رواية واحدة عن الإمام، الرواية واحدة عن الإمام، ما تذهب إلى تقفز إلى الدرجة الثانية تختار المتون التي فيها الروايتين والثلاث مثلا، أو ليذكر فيها الأوجه أوجه الأصحاب. لا، تبدأ بمتن أسس من خلال فقهاء المذهب على أن يفهم أصول المذهب من خلال يعني هذه المسائل، ثم بعد ذلك هناك ما يعني تترقى إلى معرفة الروايات عن إمام المذهب، روايتين ثلاثة مثلا. وفي الغالب أن من يصنف في هذا يرجح إحدى الروايتين، يقول هي المذهب، وأحيانا يخالفون، أحيانا ما يرون بأنها يعني هي الراجح وإن كانت مشهور المذهب. واضح؟ الأوجه هذه أوجه الأصحاب، أصحاب إمام المذهب، يقال وفيه وجه يعني ليس لإمام المذهب وإنما لأحد أصحاب الإمام، أوجه معروفة هذه، هم هذه الأوجه مخرجة على أصول الإمام، ما في نص عن إمام المذهب أنه قال كذا، لكن الفقيه المجتهد في المذهب يخرج على أصل الإمام مسألة ما ذكرها الإمام، يخرج على أصله كأن الإمام هو الذي قاله، إمام المذهب، لكن الذي قالها في الواقع هو من؟ هو يعني الفقيه، فقيه المذهب، تخريجا على أصول الإمام. ثم بعد ذلك ترتقي إلى مرحلة ثالثة وقضية الاستدلال، يعني بمعنى عضد المسائل بالأدلة، هذه مرحلة ثالثة بالمناسبة، مرحلة ثالثة تبدأ بجمع الأدلة وحفظها، ثم بعد ذلك تنطلق في الخلاف العالي والنظر في الفقه المقارن مثل ما يعني يذكر العلماء. واضح؟ فأنت يا عبيدة لابد أن تعتني بهذا المتن الذي ما فيه أقوال ولا روايات ولا أوجه، وإنما متن معروف كل مذهب في هذا الشيء، بعضها منظومات، تحفظ المنظومة مثلا. بارك الله فيك. عبيدة من سوريا يقول يعني أحيانا يحصل نقاشات مع بعض الناس، ولما يستشهد الشخص بكلام لأحد المشايخ في موضوع من الموضوعات يقومون بيعني بقول بأن هذا تابع للشيخ الفلاني، ويحصل هناك يعني إشكالات كبيرة جدا في هذا الأمر. عبيدة بارك الله فيك، أولا مسألة الحوار والنقاش هذا موجود في القرآن وموجود في يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة الكرام، لكنه مبني على علم وعدل وأدب، يعني مبني على هذه الأشياء الثلاثة، علم وعلم وأدب، علم وعدل وأدب، ثلاث أشياء، بمعنى أن يكون الإنسان الذي يدخل في النقاش لديه علم، لديه حصيلة معرفية قوية في هذه المسألة التي تصدى للنقاش لها. والشيء الثاني العدل، بمعنى أنه ما يعني يميل مع شيخ يحبه مثلا ويعرف بأنه قوله مرجوح أو ليس معه دليل، لا، يكون عادل في هذه المسألة. وكذلك الأدب، هذا الذي يجمل النقاش ويجمل الحوار، وهو إطار ومظلة، مظلة يستظل بها من يدخل في مناقشات أو محاورات أو مجادلات مثلا بالحق وليس بالباطل. فلذلك لابد الناس يفهموا هذه الشغلة. أما قضية النقاش والجدال لأجل الانتصار ولأجل الانتصاب لقضية ويجعل الولاء والبراء عليها، هذا ليس من أخلاق المسلمين، ليس من أخلاق المسلمين. المسألة الأخرى التصنيف هذا، والله مثلا عبيدة قال والله الشيخ الفلاني قوله صواب، قالوا أنت تبع الشيخ فلان، غير صحيح. يعني على هذا يعني أغلب الناس الآن يصنفون بمثل هذه الطريقة، يصنفون بمثل هذه الطريقة، وقول الشخص بأن فلان والله قوله حق هذا ليس عيبا، هو قال بأنه حق، لم يقلد ذاته وإنما قلد قوله المبني على الدليل، لأن الشخص الوحيد في هذا العالم الذي يقلد بذاته ويقلد بفعله هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأما بقية الناس فيؤخذ من قولهم ويرد، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، كل الناس كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. لذلك بارك الله فيك يا عبيدة، أنا أنصحك أولا بأن لا تدخل مع لا تدخل في نقاش مع أناس جهال، لأن الجاهل ما تستطيع أن تصل معه إلى نتيجة. مثل ما قال ابن عباس يقول أنا لا يصمد أمامي أحد، ولا أذكر بأن أحدا يعني انتصر عليه في مناظرة إلا الجاهل. يقول جاهل ما كيف أتحاور معه وكيف أتناقش معه، يعني حواره برفع الصوت وبالتشغيب وبكذا. فلذلك اختر من تناق يعني من تتناقش معهم بأن يكون طلبة علم وفاضل، ويعني أيضا على أدب وعلى سمت حسن، هذه مهم جدا. الأمر الآخر النقاش يجب أن يكون لله عز وجل، ما يكون لأهواء النفس وأغراض النفس، ويعني الأشياء هذه التي ما يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك أشوف الشافعي رحمة الله ماذا يقول، يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول خصمي خطأ يحتمل الصواب. يقول والله إني لأفرح أن يجري الله الحق على لسان خصمي، لأن كلنا نريد الحق، كلنا نريد الحق. الشيء الآخر حقيقة ينبغي أثناء النقاش أن يكون اللجوء إلى الأدلة، لأن الناس عنده حساسية من الأسماء. فأنت إذا قلت فلان هو قال لك لا أنا عندي فلان مثلا، ويعني الأخذ بأحد أقوال العلماء ليس بأولى من بالقول الآخر، وهكذا يبدأ التعصب الأعمى، هكذا يبدأ التعصب الأعمى. فلذلك يا عبيدة في يعني هذه نصيحة، أنت إذا أردت أن تناقش أحد في مسألة وتريد أن تنمي معلوماتك وتريد أن تثبت علمك، يجب أن تتفقوا على مجموعة من الأصول. الأصل الأول المرجعية الكتاب والسنة، الأصل الثاني المرجعية آثار الصحابة، المرجعية الثالثة عدم التعصب لمثلا قول لأحد من العلماء أو مذهب من المذاهب، وإنما ننظر فيها. بهذه الطريقة أعتقد أنكم تنتفعون. أما قضية القيل والقال والتصنيفات والله أنصحك بالابتعاد عنها، لأن هذه مضيعة للوقت، وأيضا تورث حزازة في النفوس، وربما والعياذ بالله يعني استثمرها الشيطان وحصل يعني ينفخ فيها حتى تحصل يكون ورم مليء بالحقد والكراهية تجاه الآخرين، هذا ما يصلح. بارك الله فيك يا عبيدة. عبيدة يقول أحيانا في بعض العلماء لديه دروس مسجلة من سنوات طويلة مثلا، وفيها بعض يعني الأخطاء مثلا التي سهى فيها هذا العالم، يقول كيف يعني تصحيح هذا الخطأ؟ يا عبيدة بارك الله فيك، الأمر سهل جدا، وهو التواصل مع هذا العالم. استمعت لك درس أو محاضرة أو شيء من سنوات طويلة فحصل كذا، هل هذا سبق لسان؟ لأن أحيانا اللسان يسبق بكلمة لا يريدها الإنسان. وأين أنت من قول النبي عليه الصلاة والسلام عن ذاك الرجل الذي ضاعت ناقته شردت وهو في الصحراء، فلما نام ينتظر الموت أو الطجع ينتظر الموت، وإذا بناقته عليها طعامه وشرابه وزاده عند رأس، فأخذ بخطامه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، من شدة فرحه أخطأ، سبق لسان. والعلماء ما غير منزهين عن هذا، لأنهم ليسوا معصومين، فقد يقول العالم الكلمة لا يريدها أو يسبق لسانه إلى جملة، خاصة الذي يكثر الكلام والحديث يحصل عنده خطأ. تتواصل مع العالم تقول والله ما أعرفه ولا في طريق، مع طلابه تقول والله ما أعرف أحد، مواقع إذا كان عنده موقع أو مثلا يعني منصة من منصات هذه ممكن تدخل من خلاله وتنبهه ليستدرك على هذا الخطأ، فإذا كان مطبوعا غيره في الطبعة التي بعده، وإذا كان مسموعا اعتذر ونزل وقال بأني يحصل مراجعات أحيانا، يقول أخطأت في كذا أخطأت في كذا. أم رعد من السعودية بارك الله فيها تقول يعني تفسير سورة عبسة، تقول خاصة في أولها. أختي أم رعد الله يرضى عليك وبارك في سورة عبسة طبعا تفسيرها طويل، ونحن في برنامج فتاوى وما نستطيع، لكن لعلك أنت تقصدين ما معنى قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس من العبوس، عبوس الوجه، وهو تقطيب الجبين وكفهرار الوجه إظهارا للتذمر والانزعاج ما يحصل. يا أختي الفاضلة أنت يا امرأة ما زعلت على أولادك مرة فقط بتعبيس الوجه مثلا، عبست وجهك مثلا، أظهرت الغضب وما تكلمت، واضح؟ هذا معنى عبسة. والخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الإخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل عن النبي: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع صناديد قريش يدعوهم إلى الله ويعرض عليهم الإسلام ومنشغل معهم وفي حوار وفي نقاش، وفجأة يدخل عليه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الصحابي الجليل، يدخل يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجو، فيسأله سؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم انزعج وتولى عن عبد الله بن أم مكتوم وما أجابه على سؤاله، لأنه صرفه عن إكمال النقاش مع صناديد قريش. لكن الله تعالى عتب على نبيه وقال بأن هذا الأعمى عنده سبحانه وتعالى أعظم وأفضل من صناديد قريش كلها. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما إلى آخر الآيات. هؤلاء الذين تصديت لهم وناقشتهم، هؤلاء إن كتب الله لهم الهداية سيهتدون، وإن لم يكتب لهم الهداية سيبقون على ضلالهم. هذا المعنى باختصار. بارك الله فيك. أم رعد من السعودية تقول: يعني ما حكم صلاة الفريضة في السيارة؟ تقول: خشية خروج الوقت، تقول مثلا صلاة العصر، هل إذا صليتها في السيارة أعيدها في البيت؟ أختي أم رعد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، والصلاة خير موضوع. وإذا ضاق على الإنسان الوقت وكان في وسيلة من وسائل النقل مثل السيارة مثلا، ولم تصلي أنت العصر، ولم يبقى على وقت غروب الشمس إلا مقدار صلاة العصر، صليها في السيارة، وذلك لعجزك ما دام أنك لا تستطيعين النزول إلى الأرض، ولا تستطيعين أن توقف السيارة مثلا، ولا تستطيعين أن يعني تذهب إلى شارع فيه مسجد مثلا، وإنما أنت في الزحام في باص ولا في سيارة ولا راكبة مع يعني أحد الأولاد أو الأهل، تصلين ولا تعيدين، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم وتومئين يعني رأسك. وهذا يسمى العجز الحكمي، لأنك أنت الآن في حكم العاجز عن القيام، هذا عجز حكمي لعدم قدرتك على النزول ولا البحث عن مسجد، وسيخرج عليك الوقت، والوقت من أهم شروط الصلاة. بارك الله فيك. محمد من عجمان يقول: أنا من سكان عجمان، أداوم في أبوظبي 5 أيام، وعندي شقة عن طريق العمل والدوام. في بعض الناس قالوا لي أقصر وأجمع، وفي بعض الناس قالوا لي لا. محمد من عجمان بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخوي الفاضل، بالنسبة لما بين عجمان وأبوظبي مسافة سفر، ولذلك إذا أدركتك الصلاة في الطريق فتقصر وتجمع ولله الحمد، في محطة من المحطات مثلا، أو في منطقة من المناطق وأنت مسافر تقصر وتجمع. إذا وصلت إلى أطراف أبوظبي فإن هذه إقامة ثانية لك، ما يحل لك أن تجمع ولا أن تقصر، خاصة عندك سكن من الدوام شقة وأنت تقيم 5 أيام، فأنت في الدولة عندك إقامتين: إقامة في عجمان وإقامة في أبوظبي. إذا وصلت المدينتين ما يحل لك القصر ولا الجمع. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول: استمعت إلى جواب لك حول شراء الخدمة. هو يقول: أبو محمد أنا أشكل علي هذا الأمر، وهي شراء الخدمة. يقول: هي ليست شراء الخدمة، هي شراء المدة، يقول مثلا 5 سنوات أو شيء. أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه المسألة فيها فتاوى من المجامع الفقهية ومن هيئات كبار العلماء ومن دور الفتوى، على أن هذا الشراء يدخل ضمن مسألة الربا، يعني بمعنى أن الشخص الذي يشتري الخدمة ولم يبلغها، هذا في واقع الأمر يعني من جنس القرض الذي يجر الإنسان فيه نفع لنفسه. بارك الله فيك. وأنا أعتقد بأني فصلت في هذا في جوابي كما ذكرت بحلقة الأمس الإجابة على أسئلة الواتساب. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول في جمعية عاملينها في جهة حكومية يقوم الموظفون بدفع مبلغ مالي لكن يأخذون يعني تأمين تكافلي تعاوني. يقول ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك. بالنسبة لي يعني هذه الجهة في الغالب أنه ما يقدمون على مثل هذه الأشياء إلا بعد يعني أخذ الرأي الشرعي فيها. وجرت العادة أن يكون هناك إما لجنة شرعية داخل هذه الجهة الحكومية أو أنهم يستفتون دار الإفتاء في هذه المسألة. فما دام الحمد لله يعني عندكم في ذكرت جهة حكومية وخاصة أنك ذكرت مسألة التأمين التكافلي، لأن التأمين على نوعين، تأمين تجاري وتأمين تكافلي اللي يسمونه التأمين التعاوني أيضا أو التأمين الإسلامي القائم على قضية التبرع، يعني الشخص يتبرع بهذا الشيء ولا يطلب رجوعه ولا مقابل له، فيكون الأمر سهل ولله الحمد والمنة. ولعل إن شاء الله يعني تكون هذه العملية اللي ذكرت يعني صدرت بعد فتوى شرعية. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا وجدت في نفسي خروج الريح الكثير، طبقت على نفسي أحكام المعذور بدون أن أراجع الطبيب، فهل يصح هذا الفعل؟
طيب
شكرا.
عفوا. طيب أبو محمد من أبوظبي بارك الله فيه يقول بالنسبة للملائكة هل يكتبون أعمال الإنسان كل شيء حتى ذهاب العمرة أو ضيف أو شيء؟ أبو محمد بارك الله فيك. بالنسبة للملائكة الكتبة نعم يكتبون كل شيء، يكتبون الحسنات ويكتبون السيئات، أما الأمور المباحة فالذي يظهر بأنهم لا يكتبونها إلا إذا قصد بها الإنسان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الحسنات والسيئات يعني الأعمال الصالحة والأعمال السيئة فيكتبونها عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتبون كل شيء، يكتبون كل شيء من ناحية الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، يعني الأعمال الصالحة يكتبون حسناتها والأعمال السيئة يكتبون سيئات. بارك الله فيك. أبو محمد من أبوظبي يقول يعني إذا نزعت الجوارب هل ينتقض الوضوء وإذا كان الجورة فيه خرق صغير؟ ومحمد بارك الله فيك. بالنسبة لي الإنسان الذي مسح على الجوربين ثم أراد الصلاة فإنه يجوز له أن يصلي بعد خلع الجوربين، واضح؟ لكن إذا لبسهما ثم بعد ذلك انتقض وضوءه فإنه لا يحل له أن يمسح عليهما، وإنما يتوضأ من جديد وضوءا كاملا بما في ذلك غسل القدمين، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين. بارك الله فيك. لكن لو حصل فالراجح من أقوال أهل العلم يجوز لمن مسح على الجوربين ثم خلعهما أن يصلي مكشوف القدمين، يجوز هذه الصلاة. إذا انتقض وضوءه بعد لبس الجوربين ما يصح أن يمسح عليهما، وإنما يتوضأ وضوءا كاملا. أبو محمد من أبوظبي يقول شخص يريد أن يقرض شخصا آخر دراهم لكن قال له سجلها ذهب، يقول نسجلها ذهب، ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك. بالنسبة لمن أقرض شخصا دراهم فإنه لا يحل له أن يشترط عليه أن يقاضيه ذهبا، ومن أقرض شخصا ذهبا فإنه لا يحل له أن يشترط عليه أن يقاضيه دراهما، واضح؟ وأما إذا حصل عند السداد من دون اتفاق مسبق ومن دون مواطأة مسبقة فإنه يجوز. يعني مثلا أنت الآن سلفت فلان 1000 ريال 1000 درهم، ثم لما جاء وقت السداد
قال لك يا أبو محمد أنا ما عندي 1000 درهم، عندي خاتم تقريبا يسوى 1000 درهم، ما رأيك مثلا؟ أو عند نقول خاتم الحرمة، لأن الرجل ما يجوز له يلبس الذهب، خاتم الحرمة 1000 ريال يسوى، أسددك ذهب، يجوز. لكن لو ارتفق من البداية قال شوف أنا بعطيك 1000 درهم والسداد يكون بالذهب، لا ما يجوز. بارك الله فيك. أبو عبد الله من ألمانيا يقول أنا أجد في نفسي كثرة خروج الريح، فحكمت على نفسي بأني من أصحاب الأعذار ولم أذهب إلى الطبيب، هل فعلي صحيح؟ أبو عبد الله من ألمانيا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. أولا أخوي الفاضل، بالنسبة لمن ابتلي بسلس الريح وبهذا الاستطلاق، ما ينبغي له أن يترك نفسه من دون تداوي. لماذا؟ لأن هذا أمر يتعلق بالعبادة، يتعلق في الطهارة، يتعلق في الصلاة، يتعلق في مس المصحف، فلذلك ما ينبغي للإنسان أن يهمل نفسه، وإنما يذهب يتطبب عند الأطباء والعيادات. وزماننا هذا من أكثر الأزمنة في مسألة الطب والتشخيص، تشخيص الحالات، لهذا يتأكد في حقك أنك تذهب إلى المستشفى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة لك إذا كان لديك فعلا استطلاق في الريح، أنت من أصحاب الأعذار، يعني صاحب سلس البول واستطلاق الريح وسلس الريح، هؤلاء من أصحاب الأعذار. فإذا أنت مثلا الآن تداويت وتعالجت وتطببت ولكن ما في فائدة، أنت معذور ولله الحمد والمنة. فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت إذا دخل عليك الوقت ثم أردت الصلاة تتوضأ، ولو خرج منك شيء بعد الوضوء أو أثناء الصلاة ما عليك شيء. لماذا؟ لأنك معذور، هذا ليس بإرادتك ولا باختيارك ولا برغبتك، ولا برغبتك، واضح؟ لكن أنا أرجع وأكد عليك في قضية التطبب، لأن هذا يتعلق بعبادة من العبادات، بل بعبادات، وقد يكون يعني سبب ذلك أشياء بسيطة يرشدك الطبيب إلى تركها، مثل بعض الأكلات أو شيء، وتنتهي من هذه القضية. أو يكون عندك إشكالات في القولون مثلا، يعطيك دواء وتجد العافية بعده، بارك الله فيك. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخنا فاضل؟
مرحبا أخوي.
أقول أنا كلمتك قبل سؤال، يعني عندنا إمام يهز الرأس في الصلاة، وأنت جاوبتني، لكن الحين بخصوص المعمومين كيف صلاتهم؟ في أشكال ولا عادي يعني؟
وش أنا وش قلت لك أخوي محمد؟
هي بس يعني صلاتنا فيها شيء ولا ما فيها؟
أنت سألت الإمام عادي. سألت الإمام ولا ما سألته؟
سألت أمامه وخبرته مرتين.
إيش قال؟
هو قال عادي.
يعني هو يتعمد يهز يعني مثلا؟
ما أدري والله، هي أكيد.
إيه طيب.
يقول له مرتين مش مرة.
إن شاء الله. إن شاء الله يا محمد.
وكلمت أخواف وكلمتهم بعد.
إيه طيب.
ولا سوى شيء وحتى أنام.
طيب يا محمد أبشر.
الله يحفظك.
مرحبا. خلاص. محمد من العين بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة المأمومين صحيحة ولله الحمد، وما عليكم شيء، ما له علاقة بقضية صحة الصلاة وبطلان الصلاة. وأعتقد أنا أذكر كأن السؤال مر علي ونبهتك، أو ذكرت بأنه قد يكون شيء لا شعوري عند بعض الناس، مثل بعض الناس أنا إذا جاء يقرأ القرآن يبدأ يهز، ها، لا شعوريا وما ينتبه لنفسه. فقد يكون هذا الإمام تعود على هذا الشيء، ما له علاقة بصحة الصلاة وبطلان الصلاة فقط. وأظن نبهتك قلت بعض الناس إذا بعض الأئمة إذا قرأ يعني يتفاعل مع القراءة، فتشعر بأنه يعني هناك تناغم بين الصوت وبين حركة الرأس. أظن ذكرت هذا الشيء. عموما ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. ألتقيكم غدا إن شاء الله على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.